الحمد لله، الحمد لله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. جعل رمضان موسما لفعل الصالحات ونيل الحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقف بين يديه العابدون والعابدات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقام وفعل الخيرات. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى كما أمركم بذلك، فقال سبحانه جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الأكارم، ها هي الأيام الأخيرة من شهر الطاعة والمغفرة والعتق من النار، قد أضلتنا وبقيت ليالي من لياليها لتستنهض الهمم والعزائم، ولتكونوا في سجل المقبولين والعباد المرحومين. إن هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة المتبقية من هذا الشهر الفضيل هي موعظة للمقصرين والمؤجلين لاستدراك ما تبقى من الوقت لفعل الطاعات، وميدان للمتسابقين والمتسابقات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يكاد الجادفون في الطاعات أن يصلوا إلى بر الأمن، ويكاد الغافلون أن يغرقوا في لجج الظلام. فلنسارع أيها المسلمون، أيها العباد، أيها الصائمون والصائمات، فإن الله يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. ما ألذ أن نلهج بقراءة القرآن، وأن نرطب ألسنتنا بالدعاء وذكر الرحمن في أناء الليل وأطراف النهار. ما أسخى أن نطعم الطعام وأن نقبل على بيوت الله عز وجل خير البقاع. كل ذلك إرادتنا في ذلك الاحتساب والأجر والثواب من الوهاب. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي هذا الحديث دلالة على أن ليلة القدر مختصة بالليل، وهو نص القرآن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يجعلنكم تنصرفوا عن ليالي القدر. قول من قال: إنها ليلة 21 أو ليلة 23، فهذه كلها ظنون ليس عليها دليل يقيني، إذ لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقول العالم القول بناء على أمارات يراها، وليس عليها دليل قطعي من الكتاب والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يخبرهم بليلة القدر، ثم تلاحى فلان وفلان فأنسيها صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وإنما أنسيها حتى يجتهد العباد في العبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني كله، وليس ليلة ولا ليالي، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر كلها، يعتكف العشر كلها طلبا لليلة القدر، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وإنما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم التماسا لليلة القدر، وطلبا للثواب والأجر، وزيادة في عبادة ربه عز وجل في هذا الشهر، وأنسا بالله وخلوة بالله. قال النووي رحمه الله: ليلة القدر مختصة بهذه الأمة، زادها الله شرفا فلم تكن لمن قبلها. انتهى. فما أدركها، فما أدرك هذه الليلة، فما أدركها داع إلا وظفر، ولا سأل فيها سائل إلا أعطي، ولا استجار فيها مستجير إلا أجير. قد كان السلف رحمهم الله يستحبون الإكثار من الدعاء في تلكم الساعات المباركة. قال الشافعي رحمه الله: أستحب أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده في ليلتها. أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نغتنم ما بقي من الأوقات، فإن الله سبحانه يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل المؤمن الذي مات وصار في قبره، قال: فيجيء من قبل قدميه رجل حسن الوجه حسن المنظر، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما أعلمك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. وقال في حق المنافق أو الفاجر: فيأتيه رجل من قبل رجليه فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه لا يجيء إلا بالشر أو لا يجيء بالخير. فقال: أنا أعملك السيء، فوالله ما كنت إلا بطيئا في طاعة الله سريعا في معصية الله. فالبدار البدار، يوشك المسافرون إلى الله أن يضعوا رواحلهم، ويوشك السائرون إلى الله أن يغتنموا هذه الليالي الباقية ليأخذوا أجورهم. ويا حسرة من تذهب عليه هذه الليالي وهي ليالي معدودة، ثم يفيق وإذا الحسرات عليه والندامات على نفسه، فواسف على ليالي تمضى في غير طاعة الله في مثل هذه الليالي المباركة، وواسف على ليالي تذهب في مثل هذه الليالي في غير العبادات والطاعات. البدار البدار عباد الله، فإن من كان معتكفا فعليه أن يجتهد، ومن لم يكن فعليه أن يرابط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إكثار الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء، وانتظار الصلاة بعد الصلاة أي في المسجد، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ومن لم يكن مرابطا فعليه أن يجاور المسجد، فأول ما يسمع حي على الفلاح فيقبل على الفلاح، أول ما يسمع حي على الصلاة فيقبل على صلته بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الصائمون والصائمات اتقوا الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، بعد أن يسر الله لكم زكاة نفوسكم بالوقوف بين يدي ربكم وصيامه له جل وصيامكم له جل وعلا، فإن الله عز وجل شرع لكم أن تزكوا أموالكم، وذلك بأن الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فرض عليكم زكاة الفطر، كما جاء في الحديث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه النووي. زكاة الفطر تزكية للنفس من أدران الشح، وتطهير للصائم مما قد يؤثر فيه، ومواساة للفقراء والمساكين، وإظهار لشكر نعمة الله. وتجب زكاة الفطر على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا. بل كان عثمان رضي الله عنه يأمر بالإخراج من الحمل، وتخرج صاعا من طعم، وتخرج زكاة الفطر صاعا من طعم، من تمر أو شعير أو زبيب أو قمح أو أقط، أو من أغلب قوت أهل البلد كالأرز. وهو الصواب أن الإنسان يخرج زكاة الفطر مما يطعمه في أغلب الأيام، وينبغي إخراجها من أفضل المال وأحبه إلى صاحبه، لأن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال جل في علاه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويبدأ وقت إخراج زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ليلة العيد وجوبا، وأفضل وقت لإخراجها من طلوع فجر يوم العيد إلى صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن أخرجها قبل ذلك فإنها صدقة من الصدقات، لا تجزي عن الفرض، لأنه قبل الوقت، كما هو قول جمهور العلماء. فليعمل المسلم الخير، وليتب إلى الله، وليبادر إلى أداء هذه الشعيرة، وذلك إذا بقي من رمضان ليلة أو ليلتين. ولا بأس بالتوكيل في هذا الباب، فيوكل من يثق به فيدفع له مالا، إذا جاء وقت إخراج زكاة الفطر يشتري به طعاما فيوصله إلى الفقراء والمساكين. أيها الأحبة، إن مما شرعه الله عز وجل في نهاية رمضان وفي أول من شوال صلاة العيد، وصلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة الباهرة، فليخرج المسلم إليها متطهرا متجملا متزينا، يلبس أحسن الثياب، وليخرج الرجال والنساء والصغار والكبار إلى صلاة العيد يشهدون خيره وفرحته وبركة ذلك اليوم وطهرته. وتخرج النساء متسترات محتشمات، وكذلك المشروع التوسعة على الأهل والعيال في أيام العيد، وإدخال السرور عليهم بالضوابط الشرعية، ويسن أكل تمرات قبل صلاة العيد، والتطيب والمشي إلى المصلى من طريق، والعودة من طريق آخر، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه. ومن السنن العظيمة في يوم العيد التكبير من ليلة العيد إلى ابتداء الصلاة، وهذا التكبير هو المطلق، وليس لعيد الفطر تكبير مقيد، فإن الله يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وجاء في بعض الروايات أنها تقال شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ويستحب تبادل التهنئة للمسلمين، كما جاء عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. خرجه ابن حجر رحمه الله في المحامليات بإسناد حسن. أيها المسلمون، إذا اجتمع العيد والجمعة فإن جمعا من أهل العلم يقول: من صلى العيد فإنه يسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا، ومن أهل العلم من يقول: يصلي العيد والجمعة معا وهو الأحوط، وعلى إمام المسجد وأئمة المساجد أن يصلوا العيد وأن يصلوا الجمعة حتى يمكن للمسلمين أن يصلوا العيد والجمعة. ومن صلى العيد ثم أراد أن لا يصلي الجمعة فعليه أن يصلي الظهر وجوبا فإنها لا تسقط. ألا فاغتنموا ما بقي من الشهر الفضيل بالأعمال الصالحة، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اكتب لنا قيام ليلة القدر، اللهم اكتب لنا صيام الشهر، اللهم اكتب لنا قيام الشهر. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم اكتب لنا أجر قيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من المتسابقين إلى الخيرات المسارعين إلى الطاعات، اللهم اجعلنا من السابقين إلى الجنات بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واجعل هذا الشهر يا رب العالمين وهذا العام عزا ونصرا وخيرا وبركة وفتحا للمسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، أدم ألفتنا ومحبتنا واجتماعنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.